بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ثبت في مسلم عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فرآه يقرأ: فلا أقسم بالخنس. وهذه السورة ينبغي أن تقرأ يا أخوان على الناس مع الانفطار والانشقاق، ينبغي أن تقرأ مثل هذه السور. وينبغي للإمام يا إخوان إذا تقدم يصلي أن يستحضر أمرا مهما جدا، وهو أنه يعظ الناس بكلام الله عز وجل ويدعوهم إلى الله عز وجل. بعض الناس يظن أن الدعوة إلى الله هو أن الإنسان يلقي محاضرة ولا كلمة ولا كذا وكذا وكذا. لا شك هذه أساليب للدعوة مفيدة ونافعة، لكن ليست والله أنفع ولا أعظم من الوعظ بماذا يا إخوان؟ كتاب الله عز وجل. ما ذكر ربنا وصف القرآن قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، ثم قال: وهدى ورحمة. لا، هدى ورحمة للمؤمنين فقط، أما الموعظة والشفاء فهي لكل أحد. فأعظم ما وعظت به القلوب يا إخوان كتاب الله. فاستحضروا بارك الله فيكم عندما تصلي بالناس، لو قدمت مثلا، لست إمام، قدمت يا أخي اغتنم هذه الفرصة وافرح أنك تدعو من وراءك إلى كتاب الله وإلى الله عز وجل. ممكن تقرأ آية يسمعها واحد في الشارع ما يجي المسجد حتى فيتأثر بها، وللقرآن تأثير في القلوب عظيم وعظيم جدا. ولعلكم لو قرأتم بعض القصص المروية في هذا الأمر، والتي كانت استقامة الإنسان فيها بسبب آية واحدة سمع آية من كتاب، قدر الله له الخير فساقه إليه، مر بمسجد أو دخل مسجد وصلى، وربما لا يواظب على صلاة، وربما فيسمع مثل هذه الآيات يا إخوان التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى ظن الإنسان المقصر يا إخوان ما يعني يتأثر، لا، هذا القرآن نزل على العرب وهم كانوا كفارا، فماذا كانوا بعد ذلك؟ أبي رضي الله عنه يقول هذه الآية فيها 12 تقريبا من أمور الساعة، يقول: منها ست، وهي أولها يراها الناس قبل أن تقوم الساعة، وست بعد قيام الساعة. صدرها ربنا بقوله: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. الشمس كورت يعني لفت الشمس وجمعت مع القمر كما في قوله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ تجمع الشمس مع القمر وتلفان ثم تلقيان في النار. وفي الحديث: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار. الله أكبر، إضافة إلى النار وما فيها من الحر الشديد تكون فيها الشمس أيضا والقمر. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. انكدرت أخوان من التفسير العظيم، تفسير القرآن بالقرآن. إيش معنى انكدرت؟ وإذا النجوم عندكم: إذا السماء انفطرت وإذا النجوم كدرت. وهنا قال: إذا الشمس كورت. إيش بعدها؟ وإذا النجوم انكدرت. وفي الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. هذا معنى تغيرت وانتثرت وتساقطت هذه النجوم. كم هذه النجوم يا إخوان، خلق عظيم، فتتساقط هذه النجوم ويتغير الكون بأكمله. مشاهد عظيمة جدا، معكم لو يعني سقط شهاب من كوكب على الأرض، يقولون لربما لو سقط كوكب من هذه الكواكب احترقت الأرض بأكملها. فالأمر كبير والمشاهد يا إخواني عظيم. وإذا الجبال سيرت كما مر بنا، تمر يا إخوان. ابن سعدي ذكر مراحل ثلاث، وشي كثيب وبعدين نعم العين منفوش ثم هباء منبث. وإذا العشار عطلت الإبل النوق الحوامل التي في الشهر العاشر وهي أنفس الأموال عند العربي ذاك، يتركها أهلها. وقوله وإذا الحشر حشرت، وحش حشرت وجمعت يا إخواني مع الناس مع يوم القيامة. في الدنيا هل الحشر تجتمع معناه؟ ها؟ هذا ما يمكن، لكنها تجمع يوم القيامة وتحشر وتجمع ثم تحاسب. حتى الوحوش يقتص بعضها من بعض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقتص للناقة للشاة الجلحاء من الشاة القرنة ثم يقال لها كوني ترابا، فوقتها يتمنى الكافر أن لو كان ترابا. وإذا البحار سجرت، وقال في الآية الأخرى وإذا البحار فجرت، مفسرون يقولون سجرت أججت نارا، ولعلها أحوال أيضا تمر بها البحار فتفجر البحار ويفجر بعضها على بعض حتى تكون بحرا واحد، ثم توقد وتسجر نارا ثم يذهب بعد ذلك ماؤها. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، يعني قرن كل شيء بما يشابهه ويماثله، فالأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار والفجار. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم وأمثالهم وأقرانهم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة التي تدفن وهي حية. وكان في العرب في الجاهلية من يدفنون بناتهم وهن على قيد الحياة، ليس كل العرب، وكان كل العرب اندثروا جميعا، لكن هذه الظاهرة موجودة ويتدل على مدى القساوة التي تكون في قلوب بعض البشر، ولا قوة إلا بالله. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولماذا تسأل؟ تبكيتا لمن يا إخوان؟ لقاتلها، وإلا فلا ذنب لها، إنما تعنيف وتبكيت لقاتلها تسأل بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال تنشر وتبسط وتفل، ويعطى كل صحيفة عمله، كل عمل عمله مدون عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وإذا السماء كشطت، جذبت وأزيلت، ذكر الله سبحانه وتعالى الشمس للسماء أحوالا، فهي تنشق إذا السماء انشقت وتنفطر إذا السماء انفطرت، وهي تطوى يطويها ربنا عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وفي الحديث المخرج في الصحيح يطوي الله تعالى السماوات فيأخذهن بيمينه، وتبدل الأرض والسماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والتبديل هنا يقول العلماء تبديل صفات وليس تبديل ذوات، يعني تبدل أوصافها وتتغير أحوال السماء التي كانت مزدانة بالنجوم وبالكواكب وبالشمس وبالقمر، يذهب كل شيء فيها فيحصل لها التبديل والتغيير، تغيير بالأوصاف لا بالذوات. ثم قال عز وجل بعد ذلك وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت أججت وأوقدت نارا وزيد في إيقادها تسعيرها وإذا الجنة أزلفت قربت من أهلها اللهم اجعلنا من أهلها علمت نفس ما أحضر. كل ما تقدم لهذا يا أخي، سعرت الجحيم وأزلفت الجنة ثم تعلم كل نفس ما أحضرت، وفي آية أخرى علمت كل نفس ما قدمت وأي شيء إخوان. نعم، علمت نفس ما أحضرت وعلمت ما قدمت وأخرت كما سيأتي. حينها يعلم الإنسان يقين كل ما قدم في هذه الدنيا من الخير والشر. تأملوا كتاب الله وقفوا يا إخوان، فهذا كلام ربنا يا إخوان، هذا الحق، هذا اليقين، هذا الكلام الصدق. فإذا تأمله الإنسان يا إخوان ونظر فيه وهو المؤمن المسلم الموقن بكل ما فيه، ينظر يا إخواني إلى ما سيحصل. يعطينا ربنا وصفا كاملا لمشاهد القيامة، وكأنها كما يقول المصطفى رأي العين، سره أن ينظر للقيامة كأنها رأي العين. فليقرأ، لكن يقرأ هذا، لا يقرأ تدبر يا إخوان وتأمل وتفكر. فإذا لاحظ هذه الأمور وهذه الأحوال، وأن كل عمل يعمله سيقدم عليه، إن كان خيرا أحوج ما يكون إليه، وإن كان شرا عض أنامل الندم حين لا ينفع، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله. لماذا لا يود الإنسان وهو في الدنيا أن يكون بينه وبين العمل السيء أمد بعيد، بل يقدم عليه ويقترفه؟ فإذا كان يوم القيامة تمنى أن لو كان بينه وبينه أمد بعيد، ولكن هيهات، علمت نفس ما أحضرت. فالله، الله يا إخوان يعلم الإنسان ما يحضر اليوم وما يقدم وما يؤخر، حتى إذا قدم عليه يوم القيامة يكون على خير بعد رحمة الله عز وجل. نعم نعم، يقول عز وجل فلا أقسم بالخنس، الآيات قوله فلا أقسم، هل هو قسم يا إخوان أو ليس بقسم؟ نعم هو قسم من الله عز وجل، والدليل على أنه قسم قوله تعالى في الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون. قد يتبادر إلى الذهن إنسان لما عنده معرفة في كتاب الله أن الله تعالى يقول لا أقسم، وقيل بهذا يعني هو قول في الآية لبعض أهل التفسير يقول لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بالخنس، لأن الأمر أوضح من أن يقسم عليه، ولكن الصحيح أن هذا قسم. لكن يبقى الجواب على هذه الكلمة، كلمة لا، لا هنا يختلف المفسرون فيها، بعضهم يقول نافية كما ذكر، يعني الأمر أوضح من أن يقسم عليه، وهذا تردها آيات الواقعة أن هذه الآيات قسم. الثاني أنها نافية لكن المنفي شيء معلوم من السياق، يعني لا صحة لما قلتم وزعمتم أيها الكفار بنفي البعث، أقسموا على البعث بالخنس الجوار الكنس إلى آخر. وهذا قول حسن وابن كثير يميل إليه رحمه الله. قول الثالث من يقول إنها صلة، الذين يقولون إنها صلة يتجنبون إطلاق كلمة إيش يا إخوان؟ زائدة. كلمة زائدة قد يتبادر للذهن من لا يعرف يا إخوان العربية أنها زائدة، يعني وجدت أو لم توجد المعنى واحد سيان، ولكن هذا غير صحيح. الشيخ الثمين قدس الله روحه، وأنا أوصي الإخوان بفهم العلم، طالب العلم أول ما يبدأ يحرص على الحفظ، الحفظ وما أحلى الحفظ وأحسن، فاحفظ فكل حافظ الإمام، لكن لا ينبغي أن تحفظ وتعطل إيش يا إخوان الحماس، أحيانا يخلي الإنسان يحرص على الحفظ ويقلل الفهم، وربما الفهم عزيز يا إخوان يحتاج إلى من يوضح له، يحتاج إلى شرح، يحتاج كذا، فيعتاض الإنسان عنه بأن يحفظ. احرصوا يا إخوان على الأمرين كليهما، الحفظ والفهم. كم دعاء الشيخ الإسلام يا إخوان، يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهم، يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. الشيخ محمد كان يقول كلمة واسمعوا له يا إخوان، الله أكبر يا إخوان، هاي كل الدروس موجودة دروس، وهي والله يا إخوان من أجود وأحسن ما شرح من الدروس، دروس مبسطة سهلة مقربة، فيها تربية، في نهج شيخ عبد الرحمن رحمه الله، يشرح ويربي ويعلم ويقرب ويفهم. إذا سمعت شرحه لكتاب كأنك تسمعه لأول مرة. يقول رحمه الله دائما: هذه زائدة زائدة. ايش معنى زائدة زائدة؟ يعني زائدة في اللفظ لكنها زائدة في ايش يا اخوان؟ في المعنى. ليست زائدة وجودها كعدمها كما قد يتبادر للذهن من كلمة زائدة. ولهذا العلماء يتجنبون احيانا اطلاق كلمة زائدة خوفا من هذا التوهم الذي يحصل عند بعض الناس. واحد يقول كلام الله في شيء زائد، مو بصحيح. لكن الزائدة في اللغة زائد من حيث ماذا؟ المعنى، لأن زيادة المعنى المبنى تدل على زيادة المعنى كمان. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنسي. وصف هذا المقسم به بثلاثة أوصاف: خنس، جواري، كنس. والعلماء فيها كلام كثير، وهي من التفسير الدقيق الحقيقي. هذا التفسير يا أخوان عظيم ودقيق، والوصول إلى المعنى فيه يحتاج إلى بذل جهد بلا شك. فعظم يقول الخنس هي النجوم. يقسم الله تعالى بالخنس يعني حال خنوسها، يعني إذا كانت مختفية قبل ظهورها. هي تظهر متى؟ للعيان. العيان تظهر في الليل، وقبل الليل كانت مختفية، وهذا معنى الخنوس كما قال عز وجل فيما سيأتي إن شاء الله: قل أعوذ برب الناس، إلى أن قال: من شر الوسواس الخناس. وسواس وخناس، يوسوس لكنه يخلص ويتأخر ويتقهر وينهزم ويرجع. متى؟ إذا ذكر العبد ماذا؟ ربه. هذه النجوم تخنس أيضا، بمعنى أنها تكون مختفية في النهار لا ترى للعيان، ثم تكون واضحة بينة جارية في الليل يراها الناس كلهم، أجواري. ثم في النهار تكنس وتدخل في كناسها. والكناس يقولون هو بيت الظباء، تقول العرب دخلت الظباء في كناس، يعني في بيتها. ولهذا بعض المفسرين يذكر أن الخنس هنا والكنس هي المها، وهي كذا وكذا وكذا، لكن هذا أقرب ما قيل فيها، أن النجوم تكون خنسا قبل طلوعها، وتكون جارية يراها العيان، ثم تكنس في أثناء النار. وتلك آية عظيمة من آيات الله عز وجل، ربنا عظيم يقسم بالعظيم سبحانه وبحمده. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أيضا يقسم ربنا بالليل. إذا عسعس، اختلف في عسعس، فقيل أقبل، قيل أقبل، يميل لهذا من كثير، ويستدل بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. وقيل إذا أدبر، يميل إليه ابن جرير، ويستدل بقوله: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح. ما أحلى القرآن وأحسن يا أخي. تسرح ذهنك في آيات الله عز وجل، وتنظر في هذه وهذه، وتقارن بين معنى هذه وهذه. والصبح إذا تنفس، بدت بشائره وطلائعه، وهذه آيات. وكان في الماضي يا إخوان من أجمل الأوقات الصبح. والسبب أن الناس في الليل خلاص كل يخلد للراحة، وينام الناس جميعا، لا كهرباء ولا نور ولا شيء. فبمجرد أن تبدو تباشير الصبح وأنفاسه يفرح الناس بها، والله يفرحون يا إخوان، الأطفال والصغار وحتى الطيور تفرح بالنهار، هذا وقت معاشهم وحركتهم ومسيرهم. لكن جاءت الكهرباء الآن، ينام في أي وقت، يقوم في أي وقت، النور موجود في أي وقت، والبراد موجود في أي وقت. واللهم ارزقنا شكر نعمك وحسن الثناء عليك. والصبح إذا وين جواب القسم أيها الإخوان؟ ها؟ إنه لقول رسول كما أكرم الله يا أخوان. يقسم لنا لا إله إلا الله، ما أعظم فضله وجوده وكرمه وإحسانه. إخوان، هل يليق أن الإنسان يطلب من أبيه أن يقسم له؟ هل يليق هذا؟ أن واحد يقول لأبوه، قال له والده شيء، قال احلف يبوه. ما يكاد يحصل يا أخوان، الإنسان عنده يعني إنسان سوي. ومع ذلك ربنا يقسم لعباده: ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وبحمده. المؤمن مصدق ولله الحمد والمنة. ومع ذلك يؤكد ربنا هذا الكلام لهذه الأقسام الكثيرة يا إخوان. وهذا الجزء تلاحظون مملوء بالأقسام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو يا إخوان هذا الرسول؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم. جبريل عليه السلام. يجي واحد جاهل يقول يا القرآن قول جبريل. وفي آية الحق قول محمد. طيب استقر على قول واحد، قل هذا ولا ذاك. يقوله المشبهون يا إخوان، أصحاب القلوب الزائغة. وربما يقول هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل، بدليل أن الله يقول إنه لقول رسول كريم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم به ابتداء وألقاه على جبريل، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهل البدع يقول لا ليس كلام الله، هذا مخلوق وهذا كذا وهذا كذا. وربما يحتج بعضهم، يقول واحد سمعت واحدا يحتج على واحد بهذه الآية إنه لقول رسول كذا. إخواني يعني كيف نرد عليه؟ أولا إنه لقول رسول، هل هو قول جبريل؟ إذا قال قول جبريل كنا نرد عليك بآيات الحاقة. الله تعالى قال في الحاقة إنه لقول رسول كريم، وهما في قول شهر. أما أن تقول قول جبريل قول محمد جميعا. الشيء الثاني يا إخوان أنه قول من؟ رسول. وهل الرسول يقول قوله؟ يعني عندما يأتي رسول مرسل من أي جهة، هل يأتي هذا الرسول بكلامه هو أو بالكلام الذي أرسل به؟ الله إذا كان يجيب كلامه ما عاد برسول، ذا ليس رسولا. إنما الرسول من ينقل الكلام، ينقل كلاما ليس كلامه. ولهذا الآية نص في أن القرآن كلام من يا إخوان؟ كلام الله عز وجل. لكن باعتبار أن جبريل نزل به قيل، قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة. جبريل عند ذي العرش مكين، له مكانة وتمكن ومنزلة، وهو أفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وما ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع في الملأ الأعلى، مطاع له كلمته، مسموع الكلمة عليه الصلاة والسلام. ثم أمين، وهو أمين. ولهذا استأمنه الله سبحانه وتعالى على أعظم أمر وهو هذا الوحي الكريم. مش معنى ثم يا إخوان؟ هناك أحسنتم، ليس ثم العاطفة، لا، ثم هنا ظرف يعني هناك في الملأ الأعلى مطاع. ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، ما صاحبكم يا معشر قريش بمجنون كما زعمتم. الهوى يا إخوان يعصف بقلب صاحبه حتى يكب رأسه مكان قدميه. ماذا كان المشركون يسمون قريش يسمون محمد؟ الصادق الأمين. وفجأة أصبح الصادق الأمين مجنون وشاعر وساحر وكاهن، وكل يقول بما يمليه عليه هواه، ولا قوة إلا بالله. ثم تأملوا أيها الإخوان قول الله وما صاحبكم، لم يقل وما محمد بمجنون. ما مناسبة وصفه بالصحبة هنا لهم؟ ما صاحبكم، يعني هذا الذي قلتم فيه هذه الكلمة الشنيعة ليس غريبا عليكم، لم يأتكم من بلد آخر أو من قبيلة أخرى، وإنما هو صاحبكم الذي تعرفونه تمام المعرفة، فكيف تصفونه بهذا الوصف؟ ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين، الأفق البين العالي الواضح، أفق المشرق. وهذا عندما نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه، يعني رآه على هيئته التي خلق عليها، له 600 جناح كل جناح سد الأفق. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كم مرة يا إخوان في هيئته؟ مرتين، هذه المرة والمرة الثانية. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندما عرج به. وهذا يدل على أن هذه الرؤية في هذه الصورة قبل الرؤية التي كانت في المعراج. وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، يعني هذا القرآن إن أو ما هو محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بظنين. عندكم الضاد هنا فيها ألف ولا ما فيها ألف في المصحف؟ رسم المصحف يا إخوان، ها؟ ما في ألف؟ ها؟ ما في ألف. إذن وما هو على الغيب بإيش؟ بضانين. وقرئ بضانين بالألف المشالة، الألف المشالة ألف تكون على الضاد، وبينهما فرق، بينهما فرق، والاختلاف يا إخوان هذا اختلاف على القراءة. فضنين من ضن بمعنى ضنين، ضن، وضنين ظن. يقال ظن فلان بماله يعني بخل به، وضن أو ضن به بمعنى التهم، والمعنيان لا شك في محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو على الغيب بمتهم، وما هو على الغيب أيضا بإيش يا إخوان؟ ما هو على الغيب بضنين، فلا هو بخيل ولا هو متهم صلوات ربي وسلامه عليه. وما هو القرآن بقول شيطان رجيم فأين تذهبون؟ ايش معنى هالكلمة يا إخوان؟ هذه من الكلمات التي قد تشكل على من لا يقرأ التفسير. أين تذهبون؟ يعني أين عزبت قلوبكم وأين ذهبت عقولكم مع قيام هذه الأدلة والبراهين التي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك تقولون محمد مجنون، وهذا الكلام كلام قول شيطان أو كذا أو كذا مما يقولون حول كتاب الله عز وجل. أين العقول؟ ذهبت العقول وعزبت العقول وغابت العقول، وإلا فالبراهين والأدلة واحد منها والله كاف. الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود يا إخوان في معرفتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون إيش؟ أبناءهم. ما في أحد يعرف أحد مثل ما يعرف الأب ولده يا إخوان. عرفه مذ خرج إلى الدنيا وهو يعرفه ويتابعه، يعرف منه كل. أرأيتم لو واحد ذهب يبحث عن ولده يلعب مع الصبيان في الشارع يشكل عليه يقول أنت ولدي؟ لا والله أبدا، ولا يحصل هذا من إنسان سوي. فأنتم تعرفون محمدا كمعرفة الأولاد، وأنتم يا قريش تعرفون محمدا إذ هو صاحبكم، فأين ذهبت عقولكم وأين عزبت عنكم عقولكم؟ لما جاء وفد بني حنيفة إلى أبي بكر بعد توبتهم وإسلامهم بعد الردة، طلب منهم أن يسمعوه شيئا من هذيان مسيلمة، فأسمعوه فقال أين ذهبت عقولكم؟ والله ما هذا بكلام إل، والإل يطلق على الإله سبحانه وتعالى، والله ما هذا بكلام، إن هو إلا ذكر للعالمين، لكل العالمين. هذا القرآن ذكر لكل العالمين، المسلم والكافر والبر والفاجر. ما أنزل القرآن لقريش وأهل مكة ولا للعرب بخاصة، وإنما أنزل للناس كافة، لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال في سورة عما أخذناها منذ قليل يا إخوان، قال فيها ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما حث وترغيب يا إخوان الإنسان بالاستقامة على دين الله وشرعه، ويدل على أن الإنسان له إرادة يا إخوان واختيار، لكنه في اختياره وإرادته تابع لإرادة ربه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية الأولى رد على من من طوائف البدع في باب القدر، لمن شاء منكم أن يستقيم، نعم رد على الجبر. والآية الأخيرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية. والآية فيها حث على الاستقامة على شرع الله ودينه بإقامة الأدلة والبراهين.